أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتابي مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 47 بعد 100. وقد وقفنا على باب الإخلاص. والحقيقة قبل أن أقرأ من الكتاب، أنني حين ذاكرت الكلام الذي سنقرأه اليوم تعجبت. الشيخ يعني عمال يفصل تفاصيل ويذكر أحوال، فتذكرت آخر كلام في مجلس مع اللجنة العلمية في المدرسة الربانية، إن قلت للشباب، للمشايخ، للدعاة، للدعاة بتوعنا بتوع المدرسة، اللجنة العلمية، نحن محتاجين فعلا نجدد. قال رسول الله إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. هذا الدين دين عظيم. لعلي أقرأ عليكم أصول الأصول العلمية للدعوة السلفية، 10 أصول تحت كل أصل خمس ست نقاط، وخصائص الدعوة السلفية. إيه هي الأصول والخصائص؟ ليه؟ لأن الإخوة للأسف الشديد اتعودوا ان هم يروحوا فاتحين الكتب ومنقلين كلمتين من هنا وكلمتين من هنا ورصنهم جنب بعض. سياسة الكمبيوترات في هذه الأيام والتقطيع والقطع والقص ولزق بقت وحشة. محتاجين ان احنا فعلا حقيقي نعمل معالجات سلفية معاصرة تناسب العصر اللي احنا عايشين فيه. يعني لو هتصلي على النبي تفهم. صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ فإن قيل هل الرياء حرام أو مكروه أم مباح، فالجواب أن فيه تفصيلا. واعلم أن بعض أبواب الرياء أشد من بعض، لأن درجات، لأنه درجات أشدها وأغلظها والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. الكلام ده عند الناس بتوعنا، قد يفكر بعض الناس أن الرياء أحيانا يبقى مباح. مش أنت فهمت كده؟ أنا عارف أن أنت فهمت كده. الحقيقة أن لازم نقول لما نيجي نعالج قضية الرياء في زماننا، لازم في زماننا بقى الطريقة السلفية المعاصرة، ان نقول ازاي تقدر تخلص. ازاي السلف ما كانوش بيسألوا ازاي، كيف دي جديدة في حياتنا. يعني لما كان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيصعد المنبر يقرأ سورة قاف وينزل بتكفيهم، دي ايه؟ موعظة، خلاص خلص الموضوع. اما كان بينزل القرآن يقرأ عليهم مفيش تفسير رسول الله، الناس كانت فاهمة. ما تزعلش يا محمد، حقك عليه، هضربه لك نفس الضربة. بعد كده كب عليه مية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. منور حق الأملوم، الحمد لله على السلام. صليت على النبي يا شمس صلى الله عليه وسلم. بنقول ايه؟ ان السلف لما كانوا يتكلموا عن الاخلاص، ما حد يعني النهارده لما بقول لك ايه شر الرياء ترك الرياء لاجل الرياء، تقول لي ايه؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ترجم. هم ما كانوش بيقولوا ترجم، كان الكلام ده كان عندهم ايه؟ مفهوم. قال ايه؟ الاخلاص، من رأى في اخلاصه اخلاص فاخلاصه يحتاج الى اخلاص. برضو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وهكذا. فلذلك انا بقول ايه، ان انا عايز اقرأ لكم الكلام ده، لكن هنقرأ لأننا بندرس الكتاب، لكن عشان نتعلم إخلاص ما تسألوش مني. مش هو ده الكلام بقى، هنقول إحنا كلام تاني في تعليم الإخلاص. خلينا نقرأ الكتاب الأول وبعدين نتعلم إخلاص. الفصل الأول في باب الإخلاص، فصل في أن أبواب الرياء بعضها أشد من بعض. واعلم أن بعض أبواب الرياء أشد من بعض، لأنه درجات أشدها وأغلظها ألا يكون مراده بالعبادة الثواب أصلا، كالذي يصلي بين الناس ولو انفرد لم يصلي. يعني واحد بيصلي عشان الناس يقولوا عليه بيصلي، لكن لو الناس مش موجودين يعني هو مسافر بيبطل صلاة ما بيصليش. أنا عايز أقول إن ده بقى المهم. الدرجة الثانية أن يقصد الثواب مع الرياء قصدا ضعيفا، بحيث لو كان خاليا لم يفعله، فهو قريب من القسم الأول في كونهما ممقوتين لله. الله يمقت هذا، أن تفعل العمل، أن تعمل العمل وأنت تريد وتريد غيره. الثالثة أن يكون قصد الرياء وقصد الثواب متساويين، بحيث لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل، فهذا قد أفسد مثلما أصلح ولا يسلم من الإثم. الرابعة أن يكون اطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه، ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد، وقريب من ذلك الرياء بأوصاف العبادة لا بأصلها، كالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة، فإذا رآه الناس أحسن ذلك، فهذا أيضا من الرياء المحظور، لأنه يتضمن تعظيم الخلق ولكنه دون الرياء بأصول العبادات. ده كلامهم. خلاص احنا خدنا كتاب مختصر من هذه القاصدين. تعالوا بقى احنا نتساءل مع بعضنا، انا وانتو، كيف نخلص وكيف نتخلص من الرياء وكيف نعمل عملا يرضى الله عنه مقبولا عند الله؟ هو ده الموضوع. لا بد ان تعلموا ايها الاخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسير الرياء شرك. يسير يعني ايه يسير؟ اقل حاجة من الرياء شرك. ادام انت رأيت احدا مع الله تبقى اشركت. وخطورة الشرك يا جماعة، عايزين نفهم بس بالراحة كده فهم مهم، اللي هو ايه؟ ان المعاصي بريد الكفر. قال ربنا جل جلاله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا، ثم كان عاقبة الذين ايه؟ أساءوا. ها؟ السوء. ها؟ ايه السوء؟ ان كذبوا بآيات الله، كذبوا. يبقى قضية انك بتبص للنسوان، او قضية انك بتكذب في المجالس، او قضية انك بتاكل جني حرام، او قضية انك بتنام عن صلاة الصبح، او قضية ان انت بتخون، الى اخره، اي معصية بتعصيها دي اخرتها كفر. خلي بالك. عشان كده سميت بعض المعاصي نفاق. وهم المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. شو الرسول قال إيه؟ علامة المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. دي كلها إيه؟ معاصي. إذا حدث كذب معصية، دي معاصي. بس معاصي بقت أصل النفاق في القلب، وإذا تمركز أصل النفاق في القلب، عشان كده بنقول ان في ناس كذاب، هو كذاب باصل حياته، هو في حياته كلها عايش على الكذب، حياته كذبة كبيرة. ده والله اعلم مثله قد لا يموت الا كافرا ملحدا مرتدا. ليه؟ هي الذنوب دي كده، اخرتها كده، مأساتها كده. كذلك نفس الشيء لما بنقول النهاردة ان يسير الرياء شرك، ان اللي يبدأ بيسير الرياء، زي ما قلنا مشكلة الرياء الكبيرة الضخمة الناس، اللهم اكفنا شر الناس، مراعاة الناس، النظر الى اعين الناس، انك تعمل حساب للناس، تعلق القلب بالناس، دي المصيبة الكبيرة في الرياء. انك انت قاعد شاغل بالك الناس بيقولوا علي ايه، ان انا طيب ولا مش طيب، الناس بيحبوني ولا بيكرهوني، الناس بيحترموني ولا الناس بيخدموني ولا الناس 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 الناس، اللهم اكفنا شر الناس. اذا حصلت دي في قلبك، دي اول يسير الرياء، انك دماغك مشغولة بالناس، بمدح الناس وذمهم. اذا حصل كده ده بداية الرياء، يبقى اخرتك شرك تموت على غير الملة، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار. مش بالرياء ده اللي هو مراعاة الناس، وإنما دي ايه؟ بذرة بتكبر وتنمو وتثمر وتتفرع في قلبك، فتيجي في الاخر. عشان كده تندهش جدا، ودي انا قلتها للاخوة وللخواص وللمشايخ الكبار اللي اكبر مني، تقولهم يا مشايخ انا عايزين نذاكر وندرس ونتأمل ان في مشايخ كبار جم على اخر حياتهم وضلوا وضاعوا، فلان وفلان وفلان وفلان، اسماء عايشة النهاردة في وسطينا وعارفينها وشايفين اللي هم فيه. هي دي يا جماعة، عشان كده بحذرك من بدري وانت لسه عندك 24 سنة، لسه بحذرك اهو من بدري ان اقلع بذرة الرياء من قلبك من بدري، لان البذرة دي لو فضلت في قلبك اخرتك مش على الاسلام. اخلعها، طهرها، ابترها، اصلها مراعاة الناس. عشان كده قعدت في درس هنا، درس العصر ده من اسبوعين، 3 4 5 6 10 12 15 اسبوع كده، وقعدت اقول لا تبالوا بالناس، لا تبالوا بالناس، لا تبالي بالناس بالة خالص. يقولوا عليك حلو، يقولوا وحش، يقولوا مجنون، يقولوا متطرف، يقولوا فاسد، يقولوا جاهل، يقولوا اللي يقولوا يقولوا. مش ده موضوعك، موضوعك ربنا، انت اسمك عنده ايه؟ بس اذا انشغلت بالله مش هتشوف البني ادمين دول كلهم، كل اللي بيقولوا عليك. ولا احنا الدرس اللي فات اتكلمنا فيه ازاي تتخلص من خوف مذمة الناس، ان خوف ذم الناس نفسه شرك. تعلق القلب بمدح الناس شرك. بنقول ايه؟ ان النهاردة لو ما سمتوش شرك نسميه بذرة الشرك. يسير الرياء شرك، كلام سيدنا النبي صلي عليه، وده من يسير الرياء. طب نعمل ايه؟ اسمع كده. كان الحسن البصري، ده كتاب منطلقات طالب العلم، بس الطبعة دي عمركم ما شفتوها مش كده، اول طبعة للكتاب بتاع زمان اوي، كان سنة كام ده؟ 2000 1420 سنة 2000، برضو ما كانتش اول دي اول طبعا، اظن اول طبعا كانت 97 96 95. صفحة 100 في كتاب منطلقات طالب العلم، نور يهدي فتأمل لعلك تعمل، درر من اقوال السلف. كان الحسن البصري كثيرا ما يعاتب نفسه ويوبخها فيقول: تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين، وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين، والله ما هذه صفات المخلصين. شفت مصطفى؟ بالله عليك مش غلب ده، والله حاجة غلب. لما الحسن البصري يقول كده احنا نقول ايه بقى؟ ما نبطل شغل بقى وخلاص. صلى على الرسول، صلى الله عليه وسلم. لما الحسن البصري يقول كده، طب الناس اللي زي حالاتنا كده يقولوا ايه؟ ان يقولوا انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اسمع الراجل بيقول ايه؟ الحسن البصري ده عارفينه؟ يعني كانت أمه أما عند أم سلمة، كانت تتركه أحيانا. أم سلمة زوجة سيدنا النبي أم المؤمنين، فكانت ترضعه. فراجل رضع من بيت النبوة، وكان قمة في العلم والعمل. مراسيل الحسن، معلش بلاش نتكلم في المصطلح قدام مشايخ كبار سماحة الشيخ محمد لملوم وشركاه، ان مراسيل الحسن مقبولة عند بعض العلماء. مراسيل الحسن اللي هي ايه؟ ان الحسن البصري يقول قال رسول الله، قالوا لانه ثقة لا يكذب، فلذلك يرفع حديثه لانه مش هيكذب على سيدنا النبي مثل الحسن. الشاهد ايه هنا؟ بس عايز اقول ايه، ان الحسن ده لما يقولوا له يا زاهد، وكان زاهد فعلا، يقول لهم لست زاهدا، انما الزاهد عمر ابن عبد العزيز، اتته الدنيا فتركها واقبل على الآخرة. يعني مش بيقول لهم انا متواضع، انا مش زاهد ولا حاجة، ده انا راجل غلفان وعلى قد حالي. دعونا كأنه بيقولوا فعلا انا زاهد، ده انا اكتر من كده وانتم مش واخدين بالكم. لا، ده قال لهم لا انا مش زاهد، مش ده الزهد اللي انا فيه. الزهد انك انت تجيلك الدنيا تضربها بالجزمة وتعيش الاخر، ده الزهد. لكن مش الزهد ان انت مش طايلها فتقولك خلاص بقى اتزهد وخلاص، ادام انا مش طايل. الشاهد هنا ايه؟ بس شوف الكلام، الحسن بيقول ايه؟ تتكلم، يقول لنفسه كثيرا ما يعاتب نفسه ويوبخها، فيقول تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين، وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين. عارف ياض انت لما تقرا كلام الحسن تفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين. الفاسقين، تفتكر الحسن كان بيعمل ايه؟ فعل الفاسقين ده بيعمل ايه؟ عارف انا متصور ان اي حد في زماننا ممكن يعمل فعل الفاسقين، يدخل على النت يلاقي صور نسوان. فعل ده فعل مين؟ فعل الفاسقين. يمشي في الشارع عينه تخبط في النسوان، ولا يدخل محل يلاقيهم مشغلين تلفزيون عينه تقع على تمثيلية ولا رقصة ولا أغنية. كل ده فعل مين؟ فاسقين. اي حد كبير في زماننا ممكن يعمل كده، لكن في زمانهم كان بيعمل ايه؟ مش وارد عليهم. لكن انا عايزك تتعلم بقى من حال الحسن ده، انك تتهم نفسك، انك ما تعجبش بنفسك، انك انت ما تطمنش على نفسك، وانما تقول لنفسك كده اللي احسن منك قال. يا نفس ما لك تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين، وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين، والله ما هذه صفات المخلصين. وكان يوسف بن أسباط يقول ما حسبت نفسي قط إلا وظهر لي أنني مراء خالص. أنا برضو بقول لك الكلام ده، وبسمعك الكلام ده، وبنقل لك الكلام ده، عشان لما نتكلم عن الإخلاص ما تدعيش أنك مخلص. مش تقول إن يعني لما الحسن البصري يقول كده، ويوسف بن أصبط يقول كده، وهيجي لك سفيان الثوري والفضيل بن عياض وأبو عبيدة معمر بن المثنى والذهبي وهشام الدستوائي ومجاهد، كل دول يقول لك كده ان اخلاص انا مش قد الاخلاص. يجي بقى حسنين عبد السلام يقول لي انا مخلص. طب انت مين؟ ما نعمل ايه؟ طب خلينا واحدة واحدة. كان يوسف بن اسباط يقول ما حاسبت نفسي قط. اصل مشكلتك يا ابراهيم ان انت ما حاسبت نفسك قط. انت ما عدتش تناقش نفسك في الرياء والاخلاص. ان انا اللي بعمله ده رياء ولا اخلاص؟ ونفسك تقول لك ده اخلاص طبعا. اخلاص طبعا. امال و و و و وتورد على نفسك الايرادات اللي تبين لك الحقيقة فعلا ان انت مرائي. ما حسبت نفسي قط الا وظهر لي انني مرائي خالص. سفيان الثوري يقول كل شيء اظهرته من عملي فلا أعده شيئا لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس. وكان الفضيل بن عياض يقول إذا كان يسأل الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل وعيسى عليهما السلام فكيف بالكاذبين من أمثالنا. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. قال الذهبي رحمه الله ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. قال علي بن بكار لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي، أخاف أن أتصنع له وأتزين فأسقط من عين الله. قال لك مش عايز أقابل الشيخ، شيخه وأستاذه وحبيبه وعمه وصاحب فضل عليه، قال لك مش عايز أروح له، مش قادر أشوفه، أحسن أروح أعمل فيها شيخ قدامه. ويا شيخنا والله يا شيخنا احنا بنحبك في الله، اتصنع قدامه اتزين له اسقط من عين الله. عمرك رأيت هذه؟ رأيتها في حياتك انك تزينت الحد وتصنعت الحد فخفت لا تسقط من عين الله؟ ولا الكلام ده مش وارد على البال؟ في ترجمة هشام الدستوائي، هشام الدستوائي قال عون بن عمارة سمعت هشاما يقول والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث، أريد وجه الله. قال الذهبي والله ولا أنا، طب لما هشام الدستوائي بيقول أنا عمري ما طلبت الحديث لوجه الله، والذهبي بيقول ولا أنا نقول ايه؟ قال الذهبي والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا. فايه؟ صاروا نبلاء. لنا درس مهم اسمه النفس النبيلة، نبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم. وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه فاستفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق فكلهم رحمه الله. دول السلف. قال مجاهد طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية تبعا. وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن ثم نشروه بنية صالحة. أما نحن فجاء قوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب هذا النوع يعني لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة في العمل، إنما العالم من يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوم نالوا العلم وولوا المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم، ما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، ده كل ده كلام الذهبي، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، رغم كل ده كانوا علماء، كانوا ايه؟ علماء، عندهم علم، علماء تقال عندهم علم. المصيبة المصيبة ان يجي بقى اللي ما عندوش علم ويتنطط كمان. يعني هؤلاء علماء يقول كده، وهؤلاء الأقسام كلهم، المخلص واللي ما كانش مخلص وبقى مخلص، والمرائي والتاني اللي ركب ولا المناصب فظلم، والتالت اللي ركب الحيل وأفتى بالرخص، والرابع اللي وضع الأحاديث وافترى على الله في الفتاوى، كل دول بس كل دول كان عندهم علم. فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا الى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه شيئا، بل اخذوا شيء نزرا يسيرا اوهموا به انهم علماء فضلاء، ولم يدر في اذهانهم قط انهم يتقربون به الى الله، لانهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مسمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. ده كلام الإمام الذهبي في ترجمة هشام الدستوائي في سير أعلام النبلاء الجزء السابع صفحة 152 و153. رجعوا تاني بقى الكلام ده، بص فيه تاني، اقراه تاني، ذكره تاني. وفي ترجمة ابن جريج أيضا في السير قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم، كلهم يقول لنفسي، غير أن ابن جريج قال: طلبته للناس. قال الذهبي تعليقا على هذا الخبر: قلت: ما أحسن الصدق. الإمام الذهبي يقول إيه؟ ما أحسن الصدق. واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول: طلبته لله، ويكذب: إنما طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه. المذنب الفقير الحقير محمد حسين يقول إيه بقى في التعليق على الكلام ده؟ يقول: رحمك الله أيها الذهبي، فماذا كنت تقول لو أدركت بعض ما نحن فيه؟ وكأني به قد أبصر عيوبنا في هذا الزمان من قلة العلماء وعدم وجود المربي الأسوة، فصار فينا هؤلاء الهمج الرعاع، دينهم الكذب، فرحماك ربنا وعافيتك أوسع لنا. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، شانه الله. حقيقة الإخلاص. بعض الناس يسمع الأمر بالإخلاص فيظن أن الإخلاص أن يقول نويت أتعلم لله، أو مثل ذلك نويت أصلي لله، وما مثله إلا كمثل جائع أمامه طعام يقول نويت آكل ولم يمد يده، فهذا والآكل شيء آخر، وكذلك الذي يتلفظ بالنية ولم يتحرك بقلبه الإخلاص شيء آخر. إذن ما هو الإخلاص؟ الإخلاص انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، وقال بعضهم الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. قيل الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. فالإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. فمتى أفردت ربك بالطاعة ونسيت رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق فقد تحقق لك الإخلاص. الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوق، إن كل الناس دول تراب هوى، وانت بتصلي مش شايف ولا حاسس ولا عامل حساب إلا إن ربنا بيراقبك. قلنا في درس التوبة إن قلة الحياء أن الله يراقبك وأنت لا تراقب الله. إن الله كان عليكم رقيبا، مراقبك. قلت لكم في درس الظهر إن ربنا شايفك لوحدك مش في وسط الناس دي كلها، ده نظره إليك أنت بالذات تحديدا، وكأن العالم ده كله في الكون ده كله ما فيش غيرك، ربنا شايفك كده. ما يرعبكش ده؟ جلدك ما بيقشعرش من كده؟ شعر رأسك يشيل من إحساسك إن ربنا ناظر إليك جل جلاله، مراقب لحركاتك الظاهرة والباطنة؟ لو حسيت ده تبدأ تجيب إخلاص، لأن الانشغال ده يموت الناس، الناس يموتوا من حياتك يفنوا. فالإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. الناس شايفين يا عم انا مالي ومال الناس، الناس بيقولوا ايه يا سيدي، ما اللي يقولوا يقولوا، طب كده الناس هيزعلوا يا عم، ما اللي يزعل يطق، طب كده مش هيعجب الناس، وانا مطلوب ان انا اعجب الناس. كده مناقشة النفس في موضوع الناس طلع الناس من حياتك، طلع الناس من علاقتك مع الله. بيقول ايه؟ فمتى افردت ربك بالطاعة ونسيت رؤية المخلوقين. مش قلت لكم انا بتعجب ان الامام النووي بيقول عاش 35، بعض الناس يقول عاش 36 38 40 42 46 سنة، بعضهم قال 48، مات وهو سنه 48 سنة. الإمام النووي عارفينه شرح صحيح مسلم، الأربعين النووية، رياض الصالحين، الأذكار، الكتب المشهورة دي كلها بتاع الإمام النووي اللي مات صغير، ده مات شباب. بيقولوا الإمام النووي لم يتزوج، مات من غير ما يتجوز. فسألوه انت ما جوزتش ليه؟ متجوز الحمد لله، ألف بركة، هو ده اللي ضيعك. كان الشيخ يقول ايه؟ يقول انا اعرف رجلا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء كل ليلة، وكان يختم القرآن كل ثلاث، وكان له في كل يوم 100,000 تسبيحة. كان هذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرحمن. غفر الله لمن زوجني لعله أراد الخير. والآخر عايز يتجوز، يا أخي تنيل على عينك واسكت. قال عايز يتجوز تاني، لسه ما تبتش. اللهم تب علينا. استنى عم حسن، أنت كمان بنهديك. كنا بنقول ايه بقى؟ الامام النووي سئل في اخر حياته المباركة لماذا لم تتزوج؟ قال سبحان الله، والله لقد نسيت، لو تذكرت لفعلت. ايه رايك في الجدعانه دي؟ او بالك احمد امام انت لسه ما اتجوزتش فكمل بقى. الشاهد ايه هنا بس؟ واحد نسي ايه؟ نسي حاجته الشخصيه. يعني الإنسان خلق كده، وخلق منها زوجها ليسكن إليه، فنسي دي. إيه اللي ينسيك هم إلا أكبر منه؟ فلما بقى همه السكون إلى الله، نسي السكن للنسوان، نسي. مش ده الموضوع، مش ده دماغه. لما تقرا كتب الامام النووي بقى، انا مش عايز اقول لك تاني بقى ايه، روضه الطالبين وكتير، تقول الراجل ده الف الكلام ده كله امتى؟ المجموع شرح المهذب للشيرازي، مش كده ولا انا بلخبط؟ ده حاجات كتير، لكن هو ده اللي ينسى الجواز يبقى كده، واللي ينسى بقى جنب الزواج يقول له ايه؟ كان الامام النووي يسهر على العلم، هي بالليل ده بتاع المذاكرة، قال فقشرت له مرة خيارة، قشر له خيارة، قشرت له خيارة، قلت خذ هذه ترطب بطنك، قال لا، اخشى ان ترطب جسمي وتجلب النوم، مرضيش ياكل خيارة يا اللي بتتعشى باتنين كيلو خيار. الأخشى أن ترطب جسمي وتجلب النوم. دي الناس اللي عايزة آخرة، اللي عايزة جنة، اللي عايزة فردوس أحلى. دي الناس اللي يسهل عليها الإخلاص بقى، لكن يشق على أصحاب الشهوات من أمثالي، اللي هو شغلته عايز يأكل وعايز يلبس وعايز ينام وعايز يأتنس وعايز يلعب عايز يهرج عايز يعيش الدنيا، ده يجيب إخلاص منين؟ أما اللي نسي يتزوج، مرضيش يأكل خيارة، ما كانش بينام بالليل، ده فمتى أفردت ربك بالطاعة ونسيت رؤية الخلق. ما تنساش الحتة دي، انسى الناس، انسى، انسى ان فلان زعلان منك او راضي عنك، انسى الموضوع، انسى، انسى الدنيا دي كلها، الناس شايفاك بتقول عنك ايه ولا بتعمل ايه، انسى انسى انسى. تنسى ازاي؟ نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. إذا أدمت النظر إلى الخالق الجبار جل جلاله ودوام النظر إلى الخالق بعلمك بدوام نظره إليك، الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حزامه النور جل جلاله. فانشغالك بدوام نظر الخالق إليك يديم نظرك إليه ينسيك الخلق، بقت معادلة سهلة. لكن إذا انشغلت بالمخلوقين فسد دينك. لكن القضية كيف أخلص؟ إذا سألت كيف أنوي نية صالحة وأخلص النية لله، فالجواب اعلم أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد، وهو حال وصفة للقلب يكتنفها أمران، علم وعمل. العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه، والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعه. صلى الله عليه وسلم بجد. ماشي عم الحاج احمد، طب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. اعلم ان النية والارادة والقصد ثلاثة بمعنى واحد، وهو حال. بزعل انا بقى كتير ان انا كل يوم الاقي لي اتنين تلاتة جداد نعيد الكلام اللي قلناه قبل كده. احنا فرقنا قبل كده بين الحال والمقام، وان الحال ده مراتب. لا، الحال ده مراتب، بيبقى بوارق ولوائح ومضات ثم يكون حالا. لازم يمر بالمسافة دي عشان يبقى حال. الحال ببساطة اللي النبي وصفه صلى عليه، اللي هو الصحابي وصفه حنظلة، قال نكون عندك يا رسول الله صلى عليه فتذكرنا الجنة والنار، فإيه فكأن رأي عين. قال لو تدومون على الحال التي تكون عليها عندي، يبقى الرسول سمى إحساسهم كأنهم شايفين الجنة والنار سمى ده ايه بس. عرفت الحال بقى يعني ايه الوقتي؟ فالإخلاص ده او اللي بنقول عليه القصد والنية حال، حالة القلب، مش ايه نويت اصلي، ده مش حال، ده ايه كلام. قال له كيف اصبحت حارثة؟ قال اصبحت مؤمنا حقا، قال لكل قول حقيقة. ففي قول وفي حقيقة. حقيقة هذا القول، مش قلنا النهاردة حقائق التوبة ثلاثة؟ فلذلك لازم في حقيقة، حقيقة الكلام ده حاصل انه يبقى حال اذا تمكن الحال بقى مقام. عشان كده علماء قالوا ان الاحوال لا تتعلم وانما نعلم المقامات. يعني ايه؟ يعني رقة القلب دي ايه؟ حال. ما ينفعش تيجي تقول لي انا قلبي قاسي، ازاي يرق قلبي؟ ما اعرفش اعلمك رقة القلب، انما اعلمك الخوف من الله، ده مقام، والخوف يجيب رقة قلب. بعض الناس مش الخوف اللي بيجيب رقة قلب عنده، وانما الرجاء هو اللي بيرقى قلبه. وبعض الناس مش الخوف ولا الرجاء، الحب، حب ربنا هو اللي بيجيب رقة قلب. فلازم الاول تفرق بين الحال والمقام، وان الحال عادة لا يدوم. لو تدومون على الحال التي انتم عليها معي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات. ما بيدومش، الحال بيجي ويروح بسرعة، بسرعة بيطير. ولذلك انا شايف ان احنا محتاجين نتكلم تاني عن اللوائح والبوارق والمقدمات للحال الاول، عشان نوصل ان احنا نتكلم عن حال النية، حال القلب في الاخلاص. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.